بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الرابع الذي نستدل به على عدم اشتراط اتحاد الأفق بين البلدان، ما دام رؤية في بلد إذن يكفي لثبوته في البلدان الأخرى واختلفت معه بالأفق. ما هو الوجه الرابع؟ إطلاقات روايات الصوم للرؤية والإفطار للرؤية، وهي كثيرة كما نعلم، الأبواب مليئة بها، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، أو الصوم للرؤية والفطر للرؤية، ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وهكذا أمثال روايات كثيرة. فإذا الرؤية هي عمدة ما يثبت به الشهر، والرؤية مطلقة كما نرى في الروايات، لم تحدد لكونها الرؤية لابد أن تكون في البلاد المتحدة بالأفق. فإذا رؤية إذن الهلال في بلاد بعيدة هذه رؤية، فقد تحقق بها إذن مصداق هذه الأحاديث الشريفة ويثبت به الشهر. ملخص الاستدلال: التقريب موجود في مهذب الأحكام لسيد السبزواري قدس الله نفسه، تقريب الاستدلال بهذه الروايات، قال: إن إطلاق لفظ الرؤية يشمل كل رؤية في أي بلد كان لأي محل يحصل لهم الوثوق لتحقق الرؤية في أي بلد كانت. إذن هذا هو التمسك بإطلاق الرؤية. الأحاديث تقول: صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، حددت أن هذه الرؤية لابد أن تكون في بلد متحد بالأفق. لا، إذن نتمسك بإطلاق الرؤية ونكتفي برؤيته حتى في البلاد البعيدة. قال السيد سلزوار أيضا في بقية كلامه: ومن أقسام الرؤية أن يراه عدلان ويشهد به عند الحاكم أو غيره، ومقتضى إطلاقها بالنسبة إلى الآخرين عدم الفرق بين اتحاد الأفق واختلافه، فلو رآه شخص في الحجاز وعلم بصدقه شخص آخر في الهند أو بالعكس وجب ترتيب الأثر، لأنها رؤية. من لا يحدد أن رؤية الحجاز لا تكون حجة على الهند أو بالعكس؟ الروايات مطلقة. وكذا لو رآه شخص في الحجاز مثلا وجاء إلى الهند أو بالعكس وجب ترتيب الأثر على رؤيته لشمول الإطلاق لجميع ذلك. كما ترى ذن مثالين يعني شبها، من كأنه كل واحد يستبطن تقريبا. لاحظ المثالين، قال: فلو رآه أحد في الحجاز وعلم به آخر في الهند لوجب أن يبني على رؤيتي، هذا شكله. والآخر قال: لو رآه شخص في الحجاز وسافر إلى الهند وجب أن يصوم في الهند. على أي رؤية؟ على رؤية الحجاز، وبالهند ما رأوه. إذن كان كلامه قدس سر يتضمن تقريبين بهذا الوجه الرابع: إطلاقات الرؤية. قال: فلو رآه شخص في الحجاز وعلم بصدقه شخص في الهند، هذا هو التقريب هو المتعارف، أن يرى الهلال في بلد ثم يسمع به أي بلد آخر يبني على رؤيته. قال: وكذا لو رآه شخص في الحجاز مثلا وجاء إلى الهند نفس الشخص، أو بالعكس وجب ترتيب الأثر على رؤيته للجميع بشمول إطلاق جميع ذلك. وبعبارة أخرى، صرف وجود الرؤية منشأ لترتيب الأثر سواء اتحد الأفق أو اختلف. هذا كلامه قدس سره في مهذب الأحكام مجلد العاشر 284. إذا قلنا وضعنا الكلام هنا تقريبا من هذين المثالين، هناك تقريبا يبدو أخذهما بعض الأعلام المعاصرين، كنا نقول عنه دام ظله الشريف، ولن نقول قدس الله سره الشريف وألحقه بأوليائه الطاهرين إن شاء الله تعالى في مجلة فقه للبيت. لذلك لما وصل إلى هذه الإطلاقات قال يمكن تقريب الاستدلال بها بتقريبين بنحوين، لكنه هو عكس التقريبين اللي ذكرناه في لسان الجواري، لكن نفس التقريبين، لكن الترتيب ستلاحظه عكس الكلام الذي ورد في مهذب الأحكام. إذن بعض الأعلام المعاصرين قدس الله نفسه قرب هذا الوجه وهو الاستدلال بإطلاقات الرؤية على عدم اشتراط اتحاد الأفق، قال بنحوين. النحو الأول قال إطلاقها لما إذا رأى المكلف الهلال في مكان ثم سافر إلى بلد آخر، هذا المثال الثاني لكن جعله هو التقريب الأول، ثم سافر إلى بلد آخر يختلف معه في الأفق، لم ير فيه الهلال، رآه في الحجاز وسافر إلى الهند ولم ير الهلال في الهند، رغم استهلال الناس وكون السماء مصحية، فإنه لا إشكال في أن مقتضى هذا الإطلاق وجوب الصوم عليه، يجب عليه الصوم بمقتضى إطلاق روايات الرؤية، صومه بالرؤية وقد رآه هو. فإنه لا إشكال في أن مقتضى هذا الإطلاق وجوب الصوم عليه ذلك اليوم ولو قضى أن إذا وصله بعد الزوال، حتى إذا كان بحيث لا يمكن أن يرى فيه الهلال، هذا البلد الذي قصده لا يمكن أن يرى الهلال فيه، بدليل الناس كل أهله تصدوا للرؤية والسماء ليس فيها علة ولم يروا الهلال، يعني ماكو هلال، لكنه رآه في الحجاز وجاء إلى الهند فعليه أن يصوم، وأنه لا بد من اعتبار ذلك اليوم رمضان، مع أنه لو كان الميزان في تحقق الشهر للبلد الذي هو فيه فذلك النهار ليس من رمضان، المفروض لما جاء لا يسمى في الهند لم ترى الهلال ولم يمكن رؤية الهلال، بينما هو عليه أن يصوم، فذلك النهار ليس من رمضان بالنسبة إليه لكي يجب عليه صومه، والبلد الذي كان قد رأى الهلال فيه لم يكن موجودا فيه في نهاره ليصبح وجوب صومه عليه فعليا، فهذا الإطلاق ينفي، لخص الكلام، فهذا الإطلاق إطلاق الرؤية ينفي تعدد الشهر بتعدد البلاد في حق هذا المكلف، هذا ليس لكل بلاد أفقه والمتحد معه فقط، بدليل هذا سافر إلى بلد لا يمكن أن يرى الهلال وجب عليه الصوم، فبأي مقياس وجب عليه الصوم؟ وهذا البلد الذي حل فيه لا لم يرى الهلال، والبلد الذي غادره لم يكن الصوم عليه واجبا، وهكذا، فيتعين لا محالة كفاية الرؤية لبلد بسائر البلدان أيضا لعدم احتمال الفرق. إذن هذا هو التقريب الأول، وكما تراه المثال الثاني في كلام سيد السبزواري قدس الله نفسه، وهو التقريب الأول عند بعض الأعلام المعاصرين قدس الله نفسه. إذن خلي نجيب عليه قبل أن ننتقل للتقريب الثاني حتى لا تتداخل علينا، وجوابه أقول أما التقريب الأول له قدس سره فيرد عليه أن صوم هذا المكلف لو قلنا به، نحن كأنه لا نقول به، يعني لا نقول به شنو، يعني هو هذا عين المدعى، هو أن تثبت أن هذا الرجل الذي رآه في الحجاز لو انتقل إلى الهند يجب عليه الصوم وأخذه مسلما، وهذا أول الكلام. نقول له حينما كان في الحجاز ورأى الهلال في الحجاز وجب عليه الصوم، أما لما جاء إلى الهند والهند لم ترى الهلال، من قال يجب عليه الصوم؟ خصوصا إذا غادر الحجاز قبل الفجر، لأن بالفجر يصبح وجوب الصوم منجزا. فإذا غادر الحجاز قبل الفجر فما عليه صوم لا بالحجاز لأن ما حل النهار، ولا بالهند لأن الهند لا ترى الهلال. فإذا هو أصلا من قال هذا يجب عليه الصوم؟ أنت ثبتت بالتقريب يجب عليه الصوم، هذا هو الكلام. لكن لو قلنا بوجوب الصوم عليه هذا، خصوصا إذا غادر بلد الرؤية قبل الفجر، معنى ما صار الوجوب فعليا عليه، فهذا هو الكلام. بل هذا عين المدعى، أنت لازم بالمرتبة السابقة تثبت لنا وجوب الصوم على هذا الشخص ثم تستدل به. نحن لا متفقين على أن الصوم يجب على مثل هذا الشخص الذي رأى الهلال في الحجاز ثم انتقل إلى الهند، والهند ممن بلدان التي لا ترى الهلال، معلوم يجب عليه الصوم. لكن لو قلنا به، أما التقريب الأول له قدس السر فيرد عليه أن صوم هذا المكلف لو قلنا به ولو على نحو الاحتياط ناشئ من تنجز الشهر عليه شخصيا بالرؤية، وليس لثبوت الشهر في ذلك البلد الذي سافر إليه، فيكون الحكم نظير حكم من رأى الهلال وحده في بلده، كما في صحيحتي علي بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليصوم، وإلا فليصوم مع الناس. فغاية ما يقول تقريرك أن على هذا الرجل هو بعينه عليه أن يصوم، أما على الهند أن تصوم لرؤيته هذا مو معلوم. ومعلوم هو عين الخلاف، هذا هو عين المدعى، هذا عين المراد إثباته. لكن نعم يمكن احتياطا هو نقول له صوم باعتبار وراء الهلال في الحجاز وجاء إلى الهند، ونقول هو تنجز عليه فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فبالنسبة له كما في صحيحة علي بن جعفر هذا الذي يرى الهلال وحده أله أن يصوم؟ نعم يصوم هو وحده، أما الناس لا يصومون إلا برؤية عامة. فإذا هذا التقريب كأنه ليس تاما. التقريب الثاني الذي ذكره قدس سره وهو الأول كما قلنا في كلام سيدنا الدوري، التمسك بإطلاق الرؤية للأعم من رؤية المكلف نفسه أو رؤية الآخرين. فإن هذه الروايات بعضها وردت بعنوان صوموا للرؤية أو الصوم للرؤية أو بالرؤية ونحو ذلك. فإذا هذا هو التقريب، خلينا نقول المتعارف، ذاك كان تقريبا إلى حد ما يعني مفتكرا، وربما يعني ربما ينقدح في الذهن أنه لأن أكو صوموا لرؤيته وأقصوموا للرؤية، التقريب إنما يتم على قول صوموا للرؤية، أما صوموا لرؤيته يا إخو خطاب لهم. فإذا الرؤية الآخرين لا تشملها خطاب صوموا لرؤيته، لكن يشمله التقريب هذا الأول الذي ذكره. فصوموا لرؤيته يصلح أن يكون تطبيقا لها هذا التقريب الأول، وإلا هذا التقريب المتعارف نقول نتمسك بإطلاق الرؤية صوموا للرؤية، وقد رؤي الهلال في مثل الغرب فإذا يثبت عندنا. هذا الكلام يمكن أن يجري في أحاديث صوموا للرؤية، أما أحاديث صوموا لرؤيته هذا خطاب للمخاطبين، وإذا كان شعله برؤية الهند شعله برؤية أفريقيا، الخطاب لي يقول صوم لرؤيته. فجاء بالتقريب الثاني لمثل هذه الأحاديث يقول لك زين صوم رؤيتي. أنت شفته ورحت إلى بلد آخر، الصوم لو ما الصوم الصوم. فلعل إذن المثالين هو من فقاهة الفقيه الذي استطاع أن يفرق بين هذين النمطين من روايات الرؤية، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، هذا نبي إطلاقات رؤية حتى تقرب بها الوجه. للخطاب إن صوم لرؤيته، إحنا ما شفنا، تقول لي رؤية بالهند، الحديث يقول أنت صوم لرؤيتي، أنا شعلي برؤية الهند. إنما ليتمسك بإطلاق الرؤية حديث صوم للرؤية، الرؤية مطلقة، أفطر للرؤية. فأراد أن يغطي كل أحاديث الباب، هم صوم لرؤيته هم صوم للرؤية، فغطاها بالتقريبين باعتبار صوم لرؤيته فهذا التقريب الأول، وأنا رأيته بالحجاز وجئت إلى الهند ينطبق على يصوم لرؤيته، وإن جئت إلى بلد آخر غير متحد معه بالأفق. فيمكن من فقاهة الفقيه استطاع أن يقرب هذين التقريبين سيد السبزواري قدس الله نفسه، وأخذها منه بعض العلماء المعاصرين. فالتقرير الثاني إذن هو التقرير المتعارف، تمسك بإطلاق الرؤية، لا حد يستقل صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. فإذا رؤية الهلال إذن في إفريقيا في أمريكا، هي رؤية لمو رؤية رؤية، ولا حد يستقل صوموا للرؤية. طيبت هذه الرؤية بأن لابد أن تكون في بلاد متحدة وقريب، لا أتمسك بإطلاق الرؤية. هذا إذن هو التقريب لهذا الوجه، تقريب الثاني. وأما التقريب الثاني فقد أشكل عليه بأن هذه الروايات أجنبية عن المقام، لأنها بصدد بيان أن الشهر لا يثبت بالتظني ولا بالتخمين، وإنما بالعلم الحاصل من الرؤية كما هو صريح بعضها. لا تؤد بالتظني، يتصرح ذلك، ولكن صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. فذني ليست بصدد بيان ما يتحقق به الشهر وأن الرؤية يتحقق به الشهر، وإنما بصدد بيان أنه لا تصوموا إلا بالعلم والقطع والاطمئنان الذي يتحقق بالرؤية، وليس بالتظني ولا بالتخمين ولا بالحسابات التي لا تفيد قطعا ولا علما. فلن ليست بصدد البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها. وبتعبير بعض الأعلام المعاصرين إنها مسوقة لبيان الوظيفة الظاهرية عند الشك، شككنا هل غدا رمضان ليس رمضان، لا تصوم إلا للرؤية، يعني إلا أن يحصل عندك العلم، وليست بصدد بيان ما يتحقق به الشهر واقعا من حيث كفاية رؤيته في بلد آخر وعدمها. وما دامت ليست بصدد البيان من هذه الجهة فإذا لا إطلاق لها. أقول وفيه تأمل، أن نقول أن صح هي هذه الروايات أوصلت لنا فكرة ألا تؤدوا بالتظني ولا بالتخمين، ولكن صوموا بالرؤية وأفطروا بالرؤية. صح هي أفادت هذا المعنى أن الصوم لابد أن يكون بالعلم والقطع والآخر، لكن نفس الوقت هي أفادت على أن الشهر يثبت ويدخل بالرؤية، فما نقدر نجردها عن هذا المعنى. فأن يقول أنها مسوقة لبيان الوظيفة الظاهرية عند الشك وليست بصدد بيان ما يتحقق به الشهر واقعا، لا نقدر نجرد الروايات عن إفادة هذا المعنى. هي أيضا جاية ومسوقة لبيان ما يتحقق به الشهر، وهو أن الشهر يتحقق بالرؤية، فما نستطيع أن نجرد هذا المعنى. يعني يقول وليست بصدد بيان ما يتحقق به الشهر واقعا فلا إطلاق له، لا هي بصدد بيان هذا معنى، ما نستطيع أن نجرده عنه. وإن كان بنفس الوقت أيضا دالة على أنه لا تؤدوا بالتظني ولا بالتخمين ولا بالحسابات غير مفيدة للعلم وإنما بالرؤية. هذا صحيح، تفيد هذا وتفيد. لذلك أقول تعليقا على قوله ليست بصدد بيان، وفيه تأمل لاستبعاد تجريد الروايات عن دلالتها عن كون الرؤية مما يثبت به الشهر واقعا. وعلى أي حال فالإشكال على الإطلاق وارد، إطلاق هذه المجموعة من الروايات، لذا لا يمكن التمسك بإطلاق الرؤية في المقام لنفي شرط تعدد الشهود مثلا. لما تقول صوموا للرؤية، وهل تستطيع أن تقول أنه نتمسك بإطلاق الرؤية وننفي لزوم وجود شاهدين عادلين مثلا أو عدالتهم، أو ما هي شروط الرأي المعتبرة وهل يكفي فيها حصولها في البلدان المتباعدة؟ فالروايات لا تتكفل بها. ولسنا بحاجة على أي حال إلى تنامية هذا الوجه بالاستغناء عنه بالوجوه الأخرى، وهو لا يزيد عن الاستدلال بإطلاقات البينة في الوجه الثاني. الوجه الثاني هو كان أنفع من هذا الوجه لو أردنا أن نتمسك به، لكن نحن باعتباره أن تعرض له سلسل جواري، وثانيا لابد علينا أن نتعرض لكل ما يمكن أن يقال في المسألة. إذن هذا هو الوجه الرابع، ديبا رجع يمكن أن تتمسك بالإطلاق ويمكن أن يكون إشكال هناك على الإطلاق. الوجه الخامس التمسك بإطلاق الناس في مجموعة من الروايات كصحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهم السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليصوم، وإلا فليصوم مع الناس. نتمسك بإطلاق الناس، هؤلاء الناس حددوا بأن لابد أن يكون في بلد قريب متحد معك بالأفق، لا، ناس مطلقا. وخبر الشيخ قدس سره في التهديب عن جعفر بن محمد عليه السلام في قوله عز وجل قل هي نواقيت للناس والحج، قال لصومهم وفطرهم وحجهم، ناس. وخبر أبي الجارود زياد بن المنذر الذي قلنا سابقا بإمكان اعتباره في بحث إجزاء الوقوف بعرفة، قال سمعت أبا جعفر محمد عليه السلام يقول صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت. فالإمام يقول إذن صم حين يصوم الناس، أفطر حين يفطر الناس، والناس مطلقة كما ترى. هنا لم يشترط في هذه الناس أن تكون من بلاد قريبة إلى آخره. إذن تقريبه أصبح واضح عندكم، وتقريبه أن الناس مطلق شامل لكل الناس في سائر البلدان، وقد أمرنا بمتابعتهم والسير معهم متابعة لا بمعنى تقليدي، وإنما الجري معهم مع الناس. ولم يذكر أحد هذه الطائفة من الروايات كوجه آخر للاستدلال، أضفناه لا. ولعل الوجه أنها لا تزيد عما ورد في الطائفة السابقة، أي إطلاقات الرؤية، لأن المراد بمتابعة الناس للصوم والإفطار يعني حين رؤيتهم، فلما يقول صم مع الناس كأنه يقول صم برؤية الناس، فرجعنا إلى الوجه السابق وهو الرؤية. كما هنالك في الاستدلال هناك بالمضاف لما يقول صم للرؤية كأنه أنا عندي رؤية الناس، هناك بالوجه السابق صم للرؤية تدل بالمضاف، وهنا قال ثم مع الناس تدل بالمضاف إليه، فكأنهما يرجعان إلى وجه واحد. فالاستدلال هناك في الوجه السابق بالمضاف وهي الرؤية، وهنا بالمضاف إليه وهي الناس، وإلا بالدقة وجه واحد. يريد يقول صم لرؤية الناس وأفطر لرؤية الناس، لكن بالوجه السابق قال صم للرؤية اكتفى بذكر المضاف، وهنا قال صم مع الناس ذكر المضاف إليه. ولا يمكن جمعهما بوجه واحد، لكن كما ترون طائفتان مختلفتان من الروايات. إذن هذا هو الوجه الخامس. الوجه السادس صحيحة محمد بن عيسى اليقطيني قال كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي، هذه في وسائل الشيعة بطبعة الثلاثين جزء العاشر 297 أبواب أحكام شهر رمضان باب 15 حديث واحد. صحيحة محمد بن عيسى قال كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نرى، ونرى السماء ليست فيها حلة، ما في مشكلة في السماء كلها، احنا ننظر ما شفنا هلال، ويفطر الناس خلص وما لكم قوة علينا، ونفطر معه. ويقول قوم من الحساب أهل الأرصاد أهل الفلك قبلنا أنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس، هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرب أو الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا في مصر وأفريقيا والأندلس؟ هم الحساب يقول عندهم هلال هذه الليلة فسيصبحون غدا صياما، نحن ما رأينا هلال نصبح مفطرين غدا، هذا ممكن؟ فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلال فطرنا، فوقع لا صوم أو لا تصومن الشك، أفطر لرؤيتي وصوم لرؤيتي. محمد بن عيسى قلنا أنه اليقطيني وكتب إليه هو الإمام الجواد عليه السلام، لأن النجاشي ذكر أن محمد بن عيسى روى مكاتبة ومشافهة عن الإمام الجواد عليه السلام. لا نحتاج طبعا أن نحقق في حال أبي عمر كتب إليه أبو عمر ونحقق فيه، لأن الظاهر أن المكاتبة رآها محمد بن عيسى بنفسه ونقل لنا توقيع الإمام، فمن هو إذن أبو عمر وهل هو ثقة أو مو ثقة ما نحتاج نحقق فيه، لأن محمد بن عيسى وراء المكاتبة بعينه ورواها لنا، فليكون أبو عمر من يكون. إذن هذا فكرة موجزة عن السنة، لذلك قلنا أنها صحيحة ولا نحتاج للمغمر كتب إليه من هو الإمام الجواد عليه السلام، لأن محمد بن عيسى يروي مكاتبة ومشافهة كما عن النجاشي عن الإمام الجواد عليه السلام. أبو عمر من هو لا يهمنا من هو، لأن المكاتبة رآها محمد بن عيسى بعينه ونقل لنا توقيع الإمام. إذن كيف يمكن تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ واضحة إذن الرواية ملخصة كتب إليه أبو عمر أنه نقوم نحن أهل بغداد نضاوع عند السماء سماء مصحية عدد كبير يتصدى للرؤية لا نرى إذا، لكن قوم من أهل الأرصاد عندهم خبرة بعلم الفلك حسابات يقولون صح لا يرى عندكم لكنه يرى في الغرب أفريقيا في الأندلس، لأن يعني احنا خلنا نصبح مفطرين ثاني يوم ما شفنا هلا متأكدين ما عندنا هلا، لأن ذراك خصوصا يصبحون صائمين فشنو هالمشألة هاي أولا هل ممكن تحصل يعني مثل الجحالة يختلف الوضع بيناتنا زين، وهل نتيجة هذا أنهم يصومون بغير صومنا ويفطرون بغير فطرنا؟ فالإمام قال له أفطر لغيرك، صم لغيرك، لا تصوم الشك. تقيد إذن الاستبلال بالتقيد أن السائل كان يقطع بعدم إمكانية رؤية الهلال في بلده لقيام الناس من دون أن يروه، وليس في السماء عله، وهو ما أكده أهل الأرصاد وقال الصح، الأرصاد تقول ما يرى في سماء بغداد. فإذا السائل كان يقطع بأن غدا ليس عليه الصوم، فلماذا بدأ سؤاله؟ قال ربما أشكل علينا. ما هو منشأ إشكال؟ وانت تقطع بأنه ما كان رمضان غدا، تقول كلنا نباوع ما شفنا له، والسماء مصحية، وأهل الأرصاد أكدوا على أنه لا يرى في سماء بغداد. فإذا تقطع أنت باكر، من أين هذا وجه أشكل علينا قول السائل في البداية؟ ما هو منشأ إشكاله؟ فالشك الذي حصل عنده عند السائل وعبر عنه أشكل علينا نشأ من قول أهل الأرصاد برؤيته في الغرب، فيسأل عن صحة مثل هذا الفرض وإن كان الاعتماد عليه لدخول الشهر الجديد. فإذا هذا كان منشأ شكه وإشكاله، لأنه نحن متأكدين ما ينشاف بسماء بغداد، بدليل كل احنا تصدينا للرؤية ما رأينا والسماء صافية، وأهل الأرصاد أكدوا أنه لا يرى في سماء بغداد. فلماذا يقول أشكل علينا؟ ومن أين نشأ هذا الشك عنده؟ نشأ لأن أهل الأرصاد يقولون أنه يرى في أفريقيا وفي الأندلس، فيقول أن هذه الرؤية في أفريقيا والأندلس حجة علينا، يمكن أن نبني عليها ونبدأ الشهر غدا؟ لو لا، هاي حجة بس عليهم مو علينا، إلهم صومهم وإنا صومنا. لابد هذا منشأ شكه وإشكاله. والإمام عليه السلام لم يردعه عن هذا الاحتمال، ما قال له اتش عليك بأهل أفريقيا والأندلس، ولا يرى بأفريقيا والأندلس، اتش عليك تكليفك يا ناب بغداد، شفت الضربات؟ ما شفت، خلاص الان صوم باكر. اهل الاندلس يشوفوا هم شغلتهم. الامام لم يردعه عن هذا الفهم، عن هذا الاحتمال الذي نشأ عنده، وانما نهاه عن العمل بقول اهل الحساب كونهم لا يفيدون الا الظن ولا تؤدى فرائض الله تعالى بالتظني. ونقل الكلام إلى أمر آخر الإمام عليه السلام تقريبا. طبعا هذه الرواية محل جدل كثير، وكل من الفريقين المشهور والمقابل المشهور يستدل بها لنفسه، فلذلك تلاحظ يعني حاولت أن أجيب أكثر التعابير وضوحا وبيانا للتقريب الاستدلال، وإلا هي خيط واحد تفارق هذا ستقتنع بالآخر، خيط واحد يغيب عنك هذا التقريب ستقتنع بالآخر. أكو هيجي صادف تقريبات يعني هو مقتنع بيها على شعراية، شوية تغير الشعراية تنقلب قناعته. فلا بد لنا أن يكون التقريب دقيق وواضح إن شاء الله. أعتقد بهذا البيان واضح، وسننقل تقريبات الفريقين إن شاء الله لهذه الرواية. والإمام عليه السلام لم يردعه عن هذا الاحتمال. أول ما أخذ كان يقول له علي شلون تقول أشكل علينا، شلون تقول أشكل علينا؟ إلا أنت بنفسك بتعترف وتقول كل إحنا أهل بغداد صدينا للرؤية والسماء صافية ليس فيها علة وما شفنا، وأهل الأرصاد هم أكدوا أنه ما يرى في سماء بغداد، كان من أشكل عليكم بعد؟ شنو هذا مصدر الاشكال عليكم؟ اشكال عليكم لان اهل الحساب قالوا يرى في افريقيا والاندلس، وما ندري هل ان هذه الرؤية في افريقيا والاندلس نقدر نبني عليها هنا في بغداد ونبدأ شهرنا الجديد لو لا. والامام لم يردعه عن هذا الاحتمال، والامام عليه السلام لم يردعه عن هذا الاحتمال، وانما نهاه عن العمل بالظن دون القطع. اذا ان شاء الله تعالى الدرس المقبل نستمر بيان بعض التقريبات التي قالها الطرفان ومناقشتها باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى اله الطاهرين. Oh,